صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى فجر الانتصار. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا الأحبة في هذه الأجواء الثلجية التي تعيشها العاصمة طهران، حيث نشهد هطول الرحمة الإلهية في هذه الساعات منذ ساعات الصباح الأولى في هذا اليوم الخميس. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نحن معكم أحبتي الأفاضل ضمن هذه الحلقة، طبعا سلسلة الحلقات لبرنامج فجر الانتصار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وعشرة الفجر المباركة. نلتقي بحضراتكم خلال هذه الأيام العشرة في مثل هذه الساعة لنحيي معا فجر الانتصار وفي ذكراه 45. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم بتواصلكم باستماعكم وبمشاركتكم معنا في فجر الانتصار. أحبتنا الأفاضل، نكون معكم على مدى حوالي 50 دقيقة مع برنامج فجر الانتصار حتى يوم 22 من شهر بهمن، حيث ذكر انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونتناول مختلف المواضيع المتعلقة بهذه الأيام، ولكل يوم تسمية هي ستكون محور حديثنا في هذا اللقاء. اليوم سنتحدث عن الموضوع التالي: الإمام الخميني رحمة الله عليه، الولاية والقيادة. شاركونا بملاحظاتكم بمشاركاتكم في هذا الموضوع في فجر الانتصار عبر أرقام هواتفنا التالية: 2-0-1-3-6-2-2-0-1-3-7-6-8 و 2-2-0-1-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-0-9-8-2-1. رقمنا على الواتساب هو 0-0-9-8-9-3-8-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. دخلت الثورة الإسلامية عاما جديدا بنفس مبادئها وثوابتها، ولكن بإنجازات أعظم في كافة السوح وعلى مختلف المستويات، ومواقف لم تتراجع عنها كدعم ومناصرة الشعوب والأمم المستضعفة والمناهضة لقوى الاستكبار العالمي. في ذكرى انتصار ثورة الإسلام في إيران ندرك عظمة الإنجاز وسمو الأفكار الحضارية التي تجلت في عشرة الفجر المباركة، وتحولت دولة يقودها الإسلام ويحدوها الأمل في انتصار ثورة المحرومين والمستضعفين في العالم. وقد كان من أهم أهداف الثورة الإسلامية تأسيسها لنصرة المحرومين والثوار والحركات المقاومة لعالم الاستكبار والهيمنة الاستكبارية. وكان الإمام الخميني الزعيم المؤسس والقائد الكبير والأمل الذي مهد الطريق لقيام محور المقاومة والإنسان والعدالة والحرية والمساواة الاجتماعية. لقد حققت الثورة الإسلامية إنجازات كبيرة وعلى مستويات مختلفة، في مقدمتها إرجاع الثقة بقدرات الأمة وشجاعة شبابها وإحياء الروح الإيمانية واعتماد التوكل على الله عز وجل أساسا في كل مواجهة لتحقيق الانتصارات، وأحيت روح الجهاد والمقاومة في الأمة الإسلامية التي ظل الاستعمار لعقود طويلة يسلب خيراتها ويسخر طاقاتها لمصالحه الخاصة، تاركا الشعوب الإسلامية تئن من الفقر والإذلال.
سفر یار دل نواز آمد، پرچم لا اله الا الله بار دیگر به اهتزاز آمد. مژده ای دل که یار باز آمد، از سفر یار دل نواز آمد، پرچم لا اله الا الله بار دیگر به اهتزاز آمد. پرچم لا اله الا الله بار دیگر به اهتزاز آمد.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. نعم، بشارة فقد عاد الحبيب، عاد من السفر ذلك الحبيب القديم، ولواء التوحيد يرفرف مرة أخرى في سماء إيران. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه الكلمات ترجمة للأنشودة باللغة الفارسية التي استمعنا إليها وأنتم برفقة هذا البرنامج فجر الانتصار في هذا اليوم الذي يوافق أول أيام عشرة الفجر المباركة، هذه العشرة المباركة التي بدأت بمجيء الإمام الخميني من باريس بعد سنوات من ابتعاده عن إيران، عندما كان في المنفى في العراق في الكويت في تركيا في باريس وما إلى ذلك، وعاد بعد ما يعادل تقريبا أكثر من 10 سنوات أو 14 سنة، عاد إلى الجمهورية الإسلامية، عاد إلى إيران. نعم، وبدأت الحركة الأصلية التي انتهت إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. اليوم هو في الواقع نتحدث كما أشرت لحضراتكم عن موضوع الولاية والقيادة، دور هذا العنصر المهم في إنجاح الثورة الإسلامية، وأيضا في إنجاح حركة هذه الثورة إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وإن شاء الله تسليم هذه الراية، راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى صاحبها الأصلي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيب، اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي ندخل معنا اتصال من مدينة قم المقدسة، أخونا العزيز أبو حسن من قم. السلام عليكم أبو حسن، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحييك قادر البرنامج وجميع المستمعين.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وأيضا أبارك لكم قدوم الإمام الخميني إلى أرض الوطن مثل هذا اليوم.
نعم،
وايضا ابارك لكم هاي نزول الثلوج يعني على طهران اليوم بعد.
نعم
سمعنا بان هاي نزول يعني ثلوج كثيره على طهران
ان شاء الله ياتيكم ايضا في قوم.
هاي احنا الرصاد قال بان الليله وباشر يعني عندنا ثلوج احنا بعد
باذن الله
يعني ان شاء الله
باذن الله باذن الله
اللي يجي من الله يا الله
الحمد لله
الحمد لله
اي ابو حسن تفضل.
اي زين يوم كان الإمام الخميني في فرنسا وأراد أن يرجع إلى إيران قالوا له كيف يعني تريد أن ترجع هناك لا عندك جيش ولا عندك سيل وحكومة في يد آخرين يعني شلون ترجع يعني ما يخلونك يقسمون طائرتك يعني كذي أي قال لا أنا بروح بتوكل على الله
اللي
أي اي وركب الطائره وجاء قالوا في احتمال احنا يقسمون الطارق الحمد لله يعني لهم كان مقابلات معه في الطائره كان صحيح. يعني يبين عليه انه
مطمئن
يعني مطمئن
واثق بالله
اي ما يخاف يعني
صحيح.
مطمئن وشجاع يعني يبين عليه
حتى انه يقال ابو حسن حتى ان الامام رحمه الله عليه عندما ركب في الطياره وجلس في المقعد الأمامي كما يقول المرافقين له يقال بأنه قام بأداء بعض الصلوات صلى لله سبحانه وتعالى وخلد إلى النوم يعني إلى هذه الدرجة من الاطمئنان
يعني اطمئنان أكثر يعني
نعم
يعني إذا مو مطمئن ما يرقد
إذا كان قلقا فكيف يستطيع أن ينام
إذا كان أو مطمئن لازم يضطرب يتغير مثل ما نقول يتغير لونه وما ادري
صحيح هو واثق بالله رجل
والحمد لله يعني قال انا بروح واتوكل على الله واللي يجي من الله يعني مثل ما نقول حي الله والحمد لله رجع سالم يعني ونزل طائرته قالوا بندون عليك المطارات وهذه يقول انا بروح
ما
هذا يدل على شيء انما يدل على مثلا شجاعه الامام وعلى إيمانه وعلى يقينه
نعم
وعلى بصيرته
أبو حسن كم عمرك؟
أنا؟
أي
ما شاء الله
ما شاء الله
60+6
66 يعني أيوة. كنت أيام عاد إلى إيران سيد الإمام
كنا عمري كان 18 سنة تقريبا
أيوة
أذكر يعني كل لحظة وكل ساعة وكل ثانية ذيك الأوقات كنت يعني أذكر الحين يعني وكنت في البحرين يعني
أي نعم صحيح
في البيت صحيح. هناك واستمع إلى إذاعة الطهران يعني وإذاعة الإيران
صحيح
الحمد لله يعني والحمد لله نطلب من الله عليه يعني ونتمنى إن شاء الله رجوع المهجرين والمبعدين إن شاء الله من بلدانهم إن شاء الله
جزاك الله خير
سالمين غانمين إلى
آمين يا رب
آمين إن شاء الله
آمين يا رب آمين.
وأيضا مرة أخرى أبارك لكم وأقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
بارك الله فيك أبو حسن شكرا لتواصلك معنا أبو حسن من قم المقدسة وإلى طهران مع الأخ العزيز السيد غالب. السلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم. أحلى التهاني في الأول من شباط بذكرى قدوم الإمام الخميني الراحل حيث بزغ كالبدر الطالع على سلم الطائرة وفجر ثورة أعادت لراية الإسلام حيويتها وسموها. كانت الثورة في بدايتها برعما فتيا إلا أنها اليوم صارت دوحة مثمرة يترنم باسمها جميع الأحرار والمستضعفين في شتى أرجاء المعمورة. ومن هنا نجد معنى الحديث المروي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام جليا واضحا إذ يقول رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. بل رغم من كل المؤامرات والتحيات التي يتخرصها أعداء الثورة الإسلامية على شتى أصنافهم إلا أن الجمهورية الإسلامية باتت نبراسا لكل المقاومين المؤمنين، وكبرت إنجازاتها العلمية والسياسية والعسكرية، ويواصل مسيرتها تلميذ الإمام الخميني الفذ البارع الإمام الخامنئي حفظه الله، وستبقى هكذا حتى توطئ للمهدي سلطانه إن شاء الله. ولكم أحسنتم. الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
جزاكم الله خير سيد غالب من طهران، بارك الله فيك وحياك الله، وكل عام وأنت وجميع المؤمنين والمسلمين والإيرانيين وكل أحرار العالم الذين فرحوا بانتصار هذه الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. كل عام وأنتم بألف خير.
حكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وبوحدة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، وبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر، وهي ملتزمة بذلك إن شاء الله.
عندما شاع خبر عزم الإمام الخميني على العودة إلى إيران، كان كل من يسمع بالخبر تفيض عيناه بدموع الشوق. لقد عانت الجماهير 14 عاما من الانتظار، بيد أن الجماهير والمحبين كانوا في قلق واضطراب على حياة الإمام الخميني، ذلك أن الحكومة العسكرية العميلة للشاه ما زالت في سدة الحكم. من جانب آخر، فإن عودة الإمام إلى إيران في تلك الظروف ولقائه بالجماهير المليونية الثائرة كان يعني من وجهة نظر أمريكا النهاية الحتمية للنظام الملكي. لذا فقد اتخذت خطوات عديدة، بدءا من التهديد بتفجير الطائرة التي تقل الإمام، وانتهاءا بالقيام بانقلاب عسكري، كل ذلك لدفع الإمام إلى تأخير سفره، حتى أن الرئيس الفرنسي وقتئذ قام بدور الوساطة، لكن الإمام كان قد اتخذ قراره النهائي وأعلن عبر بيانات أصدرها للشعب الإيراني بأنه يريد أن يكون مع شعبه في هذه الأيام المصيرية الحاسمة. رغم أن حكومة باختيار أقدمت بالتنسيق مع الجنرال هايزر على إغلاق المطارات بوجه الرحلات الخارجية، نزلت الملايين من مختلف أنحاء البلاد إلى الشارع في التظاهرات التي انطلقت في طهران مطالبة بفتح المطار، كما اجتمع جمع من العلماء والشخصيات السياسية في مسجد جامعة طهران وأعلنوا عن اعتصامهم هناك حتى تفتح مدارج المطار. وأخيرا، وفي مطلع شهر شباط عام 79 و900 وألف، وصل الإمام الخميني إلى إيران، وكان في استقباله الجماهير المنقطع النظير إلى درجة لم تستطع حتى الشبكات الإعلامية الغربية من إنكاره، إذ قدرت وسائل الإعلام الغربية عدد المستقبلين بين 4 إلى 6 ملايين شخص. وما إن وصل الإمام حتى توجهت الجموع من مطار طهران إلى مقبرة جنة الزهراء حيث مزار الشهداء لتصغي لحديث قائدها التاريخي. وفي ذلك الحديث أعلن الإمام قائدا: سوف أقوم بدعم من هذا الشعب بتشكيل الحكومة.
سلام عليك خميني العظيم، سلام على نهجك المستقيم، سلام عليك خميني العظيم، سلام على نهجك المستقيم، أبا مصطفى يا ابن آل الرسول، سلام عليك خميني العظيم، أبا مصطفى يا ابن آل الرسول، سلام عليك خميني العظيم.
عشرة أيام هي المخاض الأطول في تاريخ الثورة الإسلامية الذي غير وجه إيران وتغير العالم معها. وأخيرا ها هم منذ أن سطع فجر إيران الإسلام يحشد الاستبداد لها ويجمع ويطلق أدخنته ليحجب ولو قليلا من صفاء الفجر. ها هو الفجر يفصح لهم في كل عام أو يفصح لهم في كل عام عن بعض أسراره. ها هي إيران الإسلامية لا تزداد إلا إيمانا وإصرارا وقوة وثباتا كالطود الأشم تسفه أحلام الأمريكان وأتباعهم وأذيالهم. هنا صرخ الإمام: يا أيها المسلمون اتحدوا. من هنا نظر سماحته إلى القدس فاستبشر الأقصى ودقت أجراس كنيسة القيامة، لكنهم لا يفقهون وأنى لهم الذكرى. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونرحب بكم من جديد وأنتم تستمعون إلى برنامج فجر الانتصار في أيام عشرة الفجر المباركة، في أول أيام هذه العشرة المباركة. ويسعدني أن ألتقي بضيفي العزيز فضيلة الدكتور كاظم حشمت فر الأستاذ الجامعي معنا من طهران. دكتور كاظم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله.
أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل وأبارك لهم هذه الأيام المباركة،
حياكم الله.
عشرة الفجر.
دكتور كاظم، قبل أن نخوض صلب الموضوع عن موضوع الإمام الخميني رحمة الله عليه والولاية والقيادة ودور الولي الفقيه في انتصار هذه الثورة ومواصلة هذه الثورة لأهدافها ومهامها، قبل كل ذلك بودي أن تعطينا انطباعك عن تلك الأيام، ولا أدري هل كنت في إيران عند مجيء الإمام الخميني رحمة الله عليه أم لا، على أي حال انطباعك لمشاهدة طيارة الإمام عندما جاء إلى المطار وذلك الحشد الذي كان في استقباله، وأيضا الكلمة العظيمة التي ألقاها الإمام في جنة الزهراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بالطبع أنا 12 سنة كنت في إيران.
نعم.
ففي تلك الأيام أنا كنت في إيران وكنت أبلغ من العمر 18 سنة.
ما شاء الله.
فضلت حول ذكريات أو
نعم.
ماذا كان يحدث في ذلك صحيح. اليوم مثل هذا اليوم.
نعم.
تعرف أن الحكومة الإيرانية أنذاك غلقت المطارات على وجه قائد الثورة الإسلامية، والشعب وبوحدة الكلمة وبمسيراته وبما قام به من إنجازات أنذاك أجبرت الحكومة الإيرانية أن تفتح المطار لكي تأتي الطائرة، والحمد لله نزلت في مهرابات بسلام. ومنذ 3 أيام كان الناس ينتظرون مجيء الإمام رحمة
نعم.
الله عليه.
صحيح.
فحين تلك الليلة أو منذ يوم قبل أو يومين 3 قبل، الجماهير في كل المدن أخذوا ينظفون المدن، يعني ليست فقط طهران، حيث من المطار كيلومترات نظفوا الشوارع
وكانوا يملؤونها بالزهور. نعم.
وجعلوا في وسط الشارع الزهور.
صحيح.
وازدهرت هذه الشوارع.
لطيف.
بمجيء الإمام الحمد لله، اللي هو كان الزهرة التي ينتظرها الإسلام.
نعم.
بأجمعه وبأسره.
أحسن دكتور كاظم حشمت فر. طبعا بودي أن يعني أيضا ندخل إلى صلب الموضوع، وأيضا أنت تنقل لنا تلك المشاعر والأحاسيس في ذلك الوقت. يعني كما يقال يذكر عن الإمام الخميني عندما كان في الطائرة كان مطمئنا، ويعني إلى درجة من الإطمئنان لا يمكن وصف تلك الحالة من الاطمئنان، بحيث عندما يأتيه المراسل والصحفي يسأله يقول ما هو شعورك أنت تعود إلى الوطن، يقول يعني أي شعور يعني هو يقوم بأداء واجبه يعني هذه الثقة وهذا العمق من الارتباط مع الله سبحانه وتعالى كيف يمكن وصفه؟
نعم، هو المعروف والذي عرفناه عن الإمام رحمة الله عليه وأعلى الله مقامه أنه ذات نفس واطمئنان، لأنه كان يعتقد بأداء الواجب ولا يعتقد بشيء آخر، ويعرف أن الواجب هو في عين الله، ويعرف أنه هو كل لحظة في أي حال هو بعين الله، فكان يعيش مع الله في كل لحظات حياته، لذلك كانت السكينة والطمأنينة يتسم بها، حيث الجميع شاهد أن حينما التقى به الصحفي في الطائرة كانت ابتسامة على وجهه وعلى شفتيه لم تكن لها مثيل من الطمأنينة، والآخرين اللي كانوا معه كانوا في حالة يعني بعض الشيء من الخوف. فحتى الصحفي حينما سأله قال له هذه الطائرة ربما
يتم
تواجه إلى اختطاف أو ضرب بالصاروخ، وهو الإمام رحمة الله عليه مازح الصحفي وقال له أنت أيضا معنا الطائرة.
صحيح.
شوف هذه قمة الطمأنينة بالله سبحانه وتعالى.
صحيح.
يا هو كان بالحقيقة نموذج لي، يا أيتها النفس المطمئنة، هو كان عنده اطمئنان، وهذا الاطمئنان هو الذي سما به إلى أعلى مراتب الأخلاق.
نعم.
والثورة لو صحيح. لم يكن قائد بهذه المرتبة من الاطمئنان الذاتي والنفسي ربما في المسير يتعثر، فلن نرى تعثر أبدا.
نعم.
أبدا، وهو كان قائد الثورة قبل الثورة المعروف بخمسة عشر سنة، لا أنا حسب دراساتي أكثر من 25 سنة. وهو يخطط بين المرجعية آنذاك ويهدي المرجعية إلى السبيل الذي هو بعدما ارتحلوا المراجع آنذاك.
نعم، هذه نقطة مهمة دكتور، مسألة المرجعية وولاية الفقيه، سأنتقل إلى هذا الموضوع، لكن بخصوص شخصية الإمام يعني بعض الأحيان تراودني بعض المواضيع بخصوص هذه الشخصية العظيمة التي امتلكها الإمام الخميني رحمة الله عليه. هي يعني لم تكن ذات بعد واحد، يعني فقط أنه كان فقيه ومتبحر في الفقه الأحاديث ومثلا القرآن الكريم، بل مثلا نجده في وقت تهاجم الفلسفة يكون فيلسوف، في وقت يهاجم العرفان في حتى في أوساط الحوزات العلمية كان عارفا، وكان أيضا لقاءات له مع السيد القاضي رحمة الله تعالى عليه. هذه الشخصية متعددة الأبعاد، كيف تنظر إليها دكتور؟
نعم، بالحقيقة هناك مثل، هناك شعر بالفارسية أو مثل يقال أنت خوبانها مداراً تتنها داري.
أحسنت.
كل ما العظماء تواسوا حصلوا على قيم أنت أجمعتها كلها في وجودك.
صحيح.
الإمام كان جامع لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته من العلم والمعرفة والعرفان والأدب والأخلاق ودراسة المجتمع والسياسة.
نعم.
فهو شخصية يعني قل نظيرها في التاريخ لو درسنا العلماء.
نعم.
لو درسنا العلماء بالحقيقة.
صحيح.
شخصية الإمام كانت شخصية جامعة، وهذه الشخصية الجامعة هي الذي جعلت من ثورته ثورة جامعة تشمل كل الأبعاد التي يجب أن يشملها الإسلام، لأن الإمام الخميني رحمة الله عليه درس وفهم الإسلام بحذافيره بكل زواياه، فجسد الإسلام. هناك نحن عندنا شخصيات يبتعدون عن العرفان بسبب أنهم علماء. وهناك عرفاء يبتعدون عن العلم لأنهم عرفاء، بل هو الإمام رحمة الله عليه جمع العلم الفقهي والعرفاني وعلم السياسة وعلم الاجتماع والعلم الأخلاق، كان يدرس الأخلاق وكان عنده طلاب، يقول هذا الطالب يجب عليه أن يكتب دروس الأخلاق من جديد، يعني حتى صحيح. الأخلاق انتهجها نهجا علميا وأكاديميا.
نعم دكتور، يعني أنا يعني في بعض المذكرات كنت أقرأ بأنه الإمام الخميني رحمة الله عليه في عندما كان في النجف كان يعني محاضراته الفقهية أو دروسه أو التي يلقيها على الطلاب في الحوزة العلمية كان يخصص موضوع للتطرق إلى الولي الفقيه أو الحكومة الإسلامية، مبادئ الحكومة الإسلامية واستخلاص كل هذه المواضيع من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة الواردة. يعني هو لم يقتصر فقط بما كانت الحوزة يمشي على أساسها في الفقه وما إلى ذلك، بل حدث وعلم بأن الوضع الأمة ماذا تحتاج فاستخرج من القرآن وقدم للأمة ما يحتاجها.
نعم، الإمام رحمة الله عليه بنى بناء وأسس بناء من هو يعني من القاعدة.
نعم،
عرف أن القاعدة يجب أن تفهم الفكر السياسي الإسلامي أو الحكومة في الإسلام.
نعم.
فالإمام هو فهمها قبل كل شيء.
صحيح.
ثم انتقل لكي يدرسها لطلابه حتى يفهموا ما هو في الحقيقة. هناك علماء قبل الإمام الخميني رحمة الله عليهم وصلوا إلى موضوع ولي الفقيه، لكن كانوا يحددون صلاحيات أو اختيارات الولي الفقيه
صحيح.
إلى هذا المستوى أو ذلك المستوى أو ذلك المستوى
صحيح.
فهو بصورة موجزة أقول لكم، هو فهم أن الإسلام ذلك الدين الجامع لكل ما يحتاجه المجتمع والبشرية، ومنها الحكومة إدارة المجتمع. أنا درست كتاب ولي الفقيه 3 مرات، هو بالحقيقة اسم الكتاب الحكومة الإسلامية.
نعم.
فهو هناك يقول يأتي بالأحاديث.
نعم.
ويأتي بالآيات القرآنية. ومن ثم يخرج من هذه الأحاديث والروايات يقول لو لم تكن لدينا أي آية.
نعم.
أو حديث. لكن نحن نعتقد بالفقه الشيعي. نعم. العقل هو أحد مصادر الفقه.
نعم.
فيقول لو لم تكن لدينا آية ورواية حول ضرورة أو وجوب تشكيل الحكومة الإسلامية، العقل يوجب لنا أن نشكل دولة.
نعم.
يديرها الإسلام.
صحيح.
فبما أن العقل يوجب علينا أو العقل يفهم أنه نحن يجب أن يكون لنا دولة لكي ندير حياتنا المجتمع الإسلامي، فهذا يكون واجب. صحيح. لأن العقل هو من المرجع في الفقه الشيعي.
صحيح.
أو الفقه الإسلامي
في الواقع. يعني في حالة فقدان الحكومة الإسلامية يعني تعطيل الدين، تعطيل القرآن، تعطيل كل القيم الإسلامية. بفضل وجود الحكومة الإسلامية ممكن يعني تنفيذ هذه الأحكام فيما يتعلق بمختلف المواضيع. اسمح لي دكتور كاظم أن أعود إلى موضوع تفضلت بالإشارة إليه، مسألة المرجعية والولي الفقيه. ربما هناك من يعني ليست لديه فكرة واضحة عن المرجعية الدينية ومسألة الولي الفقيه. هل هناك فرق فيما بين هذين المصطلحين المرجعية والولي الفقيه؟
نعم
دكتور،
بالحقيقة هو الإمام الخميني لم يترك شيء إلا وأكمله في حياته.
نعم.
ومنها هذه النقطة الهامة جدا، أن كان البعض يتصورون يجب أن يكون ولي الفقيه هو المرجع الفقهي، لكن الإمام بتعابيره الجميلة قال أن الفقيه هو له مكانته. شوف خل أذكر لك، أنت تصور الآن ولي الفقيه هو أيضا ماذا؟ مرجع. لو فرضنا هل هو الولي الفقيه المرجع الوحيد في المجتمع أم ربما هناك مراجع موجودين؟
بالفعل
بالطبع موجودين. يكون مراجع موجودين.
نعم.
فالناس حسب حريتهم، لأن نحن في التشيع نعتقد بحرية الرجوع للفقيه.
صحيح.
فكل إنسان أو كل مجتمع يرجع إلى الفقيه الذي يتصور هو ماذا في الفقه أعلى.
في أخذ الأحكام الشرعية.
في أخذ الأحكام الشرعية كالصلاة، الزكاة، الخمس، الرجوع في فسئل أحد العلماء آنذاك هذا السؤال، وهو آية الله مرعش النجفي
رحمة الله،
وهو كان مرجع رحمة الله عليه. قال له: ما هو نسبتك وولي الفقيه؟ حتى مرعش النجفي قال بنص هذه العبارة، قال: نسبتي أنا وولي الفقيه كنسبة أي شخص عادي لولي الفقيه.
عجيب.
أنا مع أني مرجع، لكن أنا ارتباطي بولي الفقيه كشخص بقية المجتمع.
صحيح.
كلنا يجب، يعني الفقيه والمرجع وكذلك الناس، كلنا يجب أن نرجع لولي الفقيه في مسألة السياسة وإدارة الحكومة. بعدين شخص الإمام قال: ليس بالضروري في تصحيح الدستور الإيراني. الإيراني.
صحيح.
فكان يقول: ليس بالضروري أن يكون ولي الفقيه مرجعا، بل يكفي أن يكون فقيها يعرف الأحكام، يعرف.
نعم.
فنحن الآن في المجتمع عندنا ربما ألف فقيه.
صحيح.
لكن ربما عندنا خمسة مراجع، لأن المرجع يتسم بسمات تختلف عن الفقيه. المرجع يتسم بسمات، وهي المهم أنه وصل أكثر من غيره لاستنباط الحكم الشرعي.
صحيح.
لكن هذا وهذا يكون في أشخاص متعددين ربما.
نعم.
لكن ولاية الفقيه لا تتحقق إلا بشخص أكثر سياسة وإدارة.
نعم.
وفهما.
نعم.
للواقع السياسي والاجتماعي والعالم.
بالضبط.
فليس بضرورة أن يكون ولي الفقيه مرجعا، بل يكتفي أن يكون فقيها.
ولكن بالمقابل يجب أن يتمتع.
لماذا يكتفي؟ نعم. أن يكون فقيها؟ خل أكملها.
صحيح.
لماذا يكتفي أن يكون فقيها؟ لأن إذا أراد أن يصدر حكما مسموح له أن يصدر فتوى، لأنه هو بلغ مرتبة الفقاهة.
فقاهة. صحيح. لكن بالإضافة إلى مسألة الفقه، الولي الفقيه يجب أن يتمتع بمواصفات أخرى. يعني اليوم كتجسيد للولي الفقيه في سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، نجد بأنه صاحب رؤية في مختلف المجالات، يعني بدءا من الفقه والقرآن والأحاديث والأخلاق و القضايا الاقتصادية، ويعني من خلال الكلمات التي يلقيها سماحته على الحاضرين في اللقاء معه، نجد بأنه له عمق في هذه الأمور. إذن يعني الفقيه ليس فقط، يعني الفقاهة هي التي تؤهله من أجل أن يكون مرجعا. هذه الشخصية المتعددة الأبعاد التي تجسدت في الإمام الخميني رحمة الله عليه، وأيضا في خلفه السيد الخامنئي حفظه الله.
لا، أنا أذكر لك شيء.
نعم.
أذكر بعدين أذكر لك أقوال من بعض العلماء.
نعم.
هم أنفسهم.
نعم. نعم.
أولا، نحن نفهم أن ولي الفقيه هو ذلك الشخص العالم بالمفاهيم والأحكام الشرعية الإسلامية.
نعم.
الإمام الخميني كان يقول: لو استقرأنا من مجتمع يعتقد بفكرة ما، من يكون هو القائد لكم؟ يقولون: ذلك الشخصية الذي يفهم ما نحن نعتقد به. فإذا كانت الماركسية فيجب أن يكون ذلك يفهم المفاهيم الماركسية أكثر من مثلا الآخرين. يعني.
صحيح.
فهذه كانت من استدلالات الإمام رحمة الله عليه لأن يكون الحاكم للمجتمع الإسلامي هو الولي الفقيه أيضا، هذا نرجعها. فالفقيه هو يفهم المفاهيم الإسلامية، لكن يجب أن يتمتع بصفات أخرى ربما المجتهدين لا يتمتعون بها، الفقهاء لا المراجع لا يتمتعون بها.
صحيح.
أو له يجب أن يكون له فترة عملية، يعني يكون هو عنده تجربة.
نعم.
الآن في الدستور الإسلامي مذكور، في الدستور الإيراني مذكور أنه يجب أن يكون ولي الفقيه عنده خبرة ويكون عنده تجربة.
نعم.
وقضايا هكذا.
صحيح.
لكن أريد أن أذكر لك شيء. آية الله رحمة الله عليه وعلى الله مقامه الشيخ الأراكي.
صحيح.
هذا الشيخ الأراكي كان حينما تسلم السيد الخامنئي ولاية الفقيه كان عمر الإمام الخامنئي عمره 48 سنة، يعني في ريعانة شبابه بالحياة إلى البقية.
صحيح.
فكان يدخل عليه آية الله الأراكي.
نعم.
رحمة الله عليه. رحمة
يدخل
الله.
على من؟
يدخل على السيد الخامنئي.
السيد الخامنئي نعم.
ويقف عند الباب وكأنه يستخدم هذه العبارة، السلام عليك يا ابن رسول الله، أتأذن لي بالدخول؟ يعني حتى يستأذنه. فكان يقول للسيد الخامنئي أنت ذخيرة الله، أنت ذخيرة.
نعم.
يعني تتحقق بك. وكان المجتمع يعني الآخرين يقولون أن السيد الأراكي الشيخ الأراكي أيضا ذخيرة الله، لكي المجتمع يصدق ويؤيد ولاية السيد الخامنئي. الحمد لله. يعني وجود هكذا كان شخصيات كبار.
صحيح.
أكثر بالعمر من السيد، هو بالحقيقة كان السيد الخامنئي في مجلس الشور في مجلس الخبراء.
نعم.
يعني من شباب مجلس الخبراء، يعني أقل سنا من الآخرين.
نعم.
حتى كان السيد الخامنئي يقول لهم أنتم تقولون لي أن أكون وليا فقيه، إذا أنا أفتيت، أنا شاب.
نعم.
إذا أنا أفتيت أنتم هل تطيعون فتواي؟
نعم. هو كان في البداية يرفض استلام هذا المنصب. نعم.
يعني هو كان لا، يعني هذا من الأخلاق
صحيح.
السيد الخامنئي.
نعم.
الإمام الخامنئي، لأنه هو في قمة المفاهيم.
صحيح.
هؤلاء ليس لا يعاملون الدنيا بحب للدنيا، بل يعاملون الدنيا بأداء الواجب.
نعم. جزاكم الله خير الجزاء دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي، كنت معنا من طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات.
ونأمل من الله سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج على جميع المسلمين.
آمين يا رب.
المظلومين في فلسطين وفي
آمين
جميع
آمين يا رب.
المعمورة والمجتمع هذا اللي موجود الآن، يعني تحت ظلم نيران أعداء الإسلام، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا في اليمن والعراق وفي كل مكان.
آمين.
ندعو الجميع بالتوفيق والنجاح والخير والبركة والسعادة.
بارك الله فيكم دكتور كاظم حشمت فر، وبارك لك فجر الانتصار، حياك الله، شكرا لك مرة أخرى. نعم مستمعينا الأحبة، لم يكن انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره مجرد حدث يضاف إلى أرقام الثورات التي حدثت طوال التاريخ، وأنها تعبير عن إرادة شعب قاوم الحاكم الظالم والمستعمر وأسقط العرش الكبير للشاه المخلوع، بل إن عظمة الثورة الإسلامية وأهميتها تكمن في التحول والتطور التاريخي الذي شهده الفكر السياسي في موضوع الإمامة والقيادة، حيث أنها أخرجت هذا الفكر الذي طالما بقي في بطون صفحات الكتب والنظريات التي كتبها العلماء والفقهاء. والإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يخرج كل هذه المفاهيم إلى عالم الواقع وإلى ميدان التجربة في وقت كان الناس بأمس الحاجة إلى قيادة روحانية، قيادة يعتمد على مصادر التشريع الإسلامية، القرآن وأهل البيت عليهم السلام، ويهدي الناس في زمن غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. في نهاية هذه الحلقة، وهي الحلقة المباشرة الأولى طبعا من برنامج فجر الانتصار، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم لهذا البرنامج، وإن شاء الله لقاؤنا مستمر مع حضراتكم في فجر الانتصار في الأيام القادمة حتى يوم 11 من شهر شباط، أي 22 من شهر بهمن، حيث نعيش معا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة. كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الأحبة، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله. والفجر إنا لن نقهر ما دام الصبح قد أسفر، شع النور في وادينا أهل الروح الله.